الوجه الثالث أن الله تعالى وصف الذين يبتغون تأويل المتشابه بأنهم أهل زيغ، وهذا ذم لهم، ولو كان تأويل المتشابه معلوما للراسخين في العلم لكان مبتغي تأويله ممدوحا غير مذموم. فلما ذم الله تعالى مبتغي التأويل عرفنا أن سبب هذا الذم هو أنه يزاحم الله فيما استأثر بعلمه، فينتج من ذلك أن الله هو المتفرد بعلم المتشابه لا يشاركه فيه أحد، فيكون الوقف الصحيح على قوله إلا الله.
إيه نعم. الوجه الثالث المأخوذ من معنى الآية الكلي على أن الوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، هو أن الله ذم مبتغي التأويل، وهو مبتغي تأويل الصفات. فلو كان الراسخون في العلم يعلمون ذلك تأويل الصفات يعني مع الله لما ذمهم، لأن العلماء قد مدحهم الله عز وجل، حتى أنه جعل خطأ العالم فيه أجر، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، نص الحديث. فالعلماء الذين يعلمون بعض المجملات ويرجحون ويخدمون العوام في ذلك هم يمدحون على هذا، ولكنهم لم يذم، ولكن هنا الراسخين في العلم لا يدخلون مع الله في هذا ولا يعلمون تأويل المتشابه الذي التي هي الصفات، لأنهم بهذا يشاركون الله في علمه، فالله تفرد في علم الصفات. أما غيرها فالراسخون في العلم يعلمون تفاسير الآيات والأحاديث. فيعلم من هذه الوجوه الثلاثة أن الوقف الصحيح على قوله إلا الله.
وبناء على ذلك فإنه لا يجوز أن نجتهد في النصوص الواردة في صفات الله تعالى، ويجوز أن نجتهد في غير ذلك من النصوص ونستنبط منها الأحكام الفرعية.
إيه نعم. إذا قلنا وبناء على ذلك، وكل الكتاب فيما سيأتي سيأتيكم هذه العبارة، معناها أنها تطبيقية، يعني ما فائدة هذه المسألة؟ وهو كثير، لأن بدأنا في أصول الفقه. يعني بناء على ذلك ينبغي أن نجتهد في كل شيء إلا الصفات، لا يجوز الاجتهاد فيها، فقط نصدق ونؤمن بالنصوص الواردة فيها ونعتقدها.
لا. المسألة التاسعة، يوجد في القرآن لفظ مشترك، وهو اللفظ الدال على معنيين فأكثر لا مزية لأحدهما على الآخر، وقلنا ذلك لأمرين.
إيه نعم. هذه المسألة أيضا خلافية، ولكن الراجح أنه يوجد في القرآن لفظ مشترك، وسيأتينا إن شاء الله في المشترك هناك وفي المجمل هناك، لأن المشترك بعضهم يجعله نوع من أنواع المجمل، وبعضهم يقول أنه هو المجمل، وهو أن يدل اللفظ الواحد على معنيين فصاعدا لا مزية لأحدهم على الآخر، مثل العين تدل على الشمس والذهب، والعين الباصرة التي تبصر يعني، والعين الجارية، إذا جاءنا شخص رأيت عينا فإنه يتبادر إلى ذهن العاقل هذه الأمور كلها، ولا يرجح شيء إلا بدليل، والقرآن ورد فيه مشترك في هذا. نعم. يوقعه في القرآن، والوقوع دليل الجواز. نعم.
وقلنا ذلك لأمرين، أولهما أن القرآن نزل بلغة العرب، ولغة العرب يرد فيها المشترك، حيث أنه يتردد في المراد من لفظ القر والعين والشفق.
نعم. ما دام أن الله عز وجل وصف القرآن بأنه عربي إذا نزل بكل ما يتكلم به العربي من المجازات ومن الحقائق ومن كونه يوجد فيه مشترك وغير مشترك وغير ذلك من الأمور. ولغة العرب فيها هذه الأمور، فالعين معروف. والقرء تردد العلماء بين معنيين فيه، هل المراد ثلاث حيض أو المراد ثلاثة أطهار، ورجح بعضهم هذا والآخر رجح الآخر. والشفق وقت صلاة المغرب اختلفوا فيه، وسبب اختلافهم هو أنه حدده بالشفق، النبي صلى الله عليه وسلم حدده بمغيب الشفق. فهل المراد بالشفق مغيب البياض أو مغيب الحمرة التي بعد البياض؟ لأن الشفق عند العرب يطلق على أمرين، البياض والحمرة. فاختلف العلم لأجل هذا، يعني متى يخرج وقت المغرب ومتى يدخل وقت العشاء، فبعضهم رجح هذا وذلك. المهم أن هذا ورد في لغة العرب، وما دام أنه ورد في لغة العرب إذن ورد في القرآن، لأن القرآن نزل في لغة العرب وهكذا. نعم.
ثانيهما الوقوع حيث وقع المشترك اللفظي في القرآن، كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقرء يصلح للطهر والحيض. ولذلك اختلف العلماء في عدة المطلقة الحائض، فقيل إن عدتها ثلاث حيض استنادا إلى أن المراد بالقرء الوارد في الآية هو الحيض، وقيل إن عدتها ثلاثة أطهار استنادا إلى أن المراد بالقرء الوارد في الآية هو الطهر.
نعم، ثمرت هذه المسألة هي أن العلماء اختلفوا في القرء الوارد في الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهل المراد ثلاثة أطهار أو ثلاث حيض؟ والخلاف ناتج إلى أو راجع إلى هذا. نعم. وما اختلفوا إلا لأن المشترك واقع في القرآن، لو كان المعنى واضح ليس له إلا معنى واحد لما اختلفوا. نعم. نبدأ في الأسئلة.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ قولكم إن المتشابه هو ما ورد من صفات الله تعالى في القرآن.
نعم.
يقول أن هذا فيه إجمال، أفليس الأفضل أن يقال أن صفات الله لها جهتان من حيث المعنى، وهذا معلوم من حيث اللغة، فالاستواء مثلا ورد في القرآن ورد في لغة العرب على أربعة معاني، العلو والصعود إلى آخره، وقول مالك الاستواء معلوم إلى آخر قوله. يقول المعنى الثاني من حيث الكيفية، وهذا هو الذي يدخل في الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا.
المعنى الآخر هو الذي نريده، ودل على هذا كلام الإمام مالك لما سئل عن الاستواء، قال الاستواء معلوم والكيفية مجهولة، والسؤال عنه بدعة، بمعنى أننا صفات الله لا نسأل عن كيفيتها، لا نسأل عن الكيفية، ولا يأتي أي عالم ويقول أنا أعلم الكيفية كذا وكذا وكذا، أبدا لم يأتي، وقد أجمع السلف على ذلك. والمراد به هذا، أما ما يتكلم فيه اللغويون أو معنى اليد لغة أو معنى العين لغة أو ما يقصد بها، هذه مسألة أخرى. هو الذي يتكلم عن العلماء الكيفي، وهو المقصود بتفسير الصفة والمراد منها. لذلك نقول امتنع السلف عن كيفية أي صفة، وأجمعوا على إمرارها والإيمان بها واعتقادها بدون أي تحريف أو أي تشبيه أو أي تعطيل.
يقول أحسن الله إليكم، ذكرت يا شيخ أن كثيرا من علماء السلف رحمهم الله حذر من التكلم في العقيدة وأطلقت هذه العبارة. يقول وهذا يا شيخ خلاف ما تعلمناه وما نراه الآن من انتشار شروح كتب العقيدة وإنما ذم السلف التوسع في بعض الجزئيات من القدر. أما العقيدة على الإطلاق فممدوح تعلمها.
أنا ما قلت ماذا قلت بالضبط؟ أنا قلت ذم العلماء التعمق في علم العقيدة. ما قلت ذم العلماء تعلم العقيدة، هذا لا يقوله أحد ولا يقوله مسلم. والذي سبحان الله بعضكم يظن أن المتكلم في عليه شبه كثيرة يريد أن يسقط عليه أي شيء. ينبغي حسن النية بالناس. أنا أقول ذم العلماء أو المحققون من العلماء التعمق في العقيدة، أما تعلم العقيدة فهذا هو أصل الدين. أصلا لو لم تعلم العقيدة لم تعرف الإسلام وكيف تعبد الله أبدا. إن الإيمان بالله هو شرط من شروط قبول العمل. دققوا في العبارات المشايخ. نعم، هو التعمق فقط هو الذي ذموه، وأن هذا كذا ويأتون بأدلة وافتراضات ويسمون بعلم الكلام. لذلك قلنا لكم بأن طريقة الجمهور وهي طريقة المالكية والشافعية والحنابلة والمعتزلة والظاهرية يسمون بطريقة المتكلمين، لأنهم أشبهوا أهل الكلام بافتراضات غير واقعة، فشبهوا بأهل الكلام وهم أهل العقيدة اللي تعمقوا طبعا، فيفترضون أشياء لم تقع ثم يجيبون عنها ثم يعترضون عليها ثم يجيبون عن الاعتراض، وهكذا وقع. فإن قيل قلنا كثير منه. أما تعلم العقيدة فهو من أساسيات قبول العمل. نعم.
مقصود الشيخ ذكر بعض الأسئلة لكي يوضح الإخوة يعني بعض ما قد يعلق. هذا سائل يقول: ذكرتم أن المجاز يقع في القرآن، ولكن كثيرا من المعاصرين من علماء الأجلاء يرجحون منعه، فهل ذكرتم لنا بعض من يقول بمنع جواز المجاز؟
لا شك أن أقول لكم أن الخلاف في وقوع المجاز في القرآن خلاف بين المتقدمين، وقع يعني تكلم عنها المتقدمون والمحدثون، فبعضهم يثبته وبعضهم ينكره، وجمهور العلماء من المتقدمين يثبتونه. وبينت لكم أيضا أن الذي ينكره هو ظن أنه في تقليل من منزلة الله أو منزلة القرآن، وهذا ليس بصحيح. قد يعدل المتكلم عن الحقيقة إلى المجاز وهو يستطيع أن يتكلم بالحقيقة، ولكنه عدل عنها لأغراض كثيرة، منها كما قلت لكم التنزه، تنزيه السامع عن ذكر بعض الأشياء من نوع ما يخرج من الإنسان، عبر عنه بالغائب الذي هو المكان المنخفض وغيرها من الأمور، وهو يستطيع أن يتكلم بالحقيقة. فكثير وستأتينا إن شاء الله هذه الأمور، وبعضهم يرجح هذا وبعضهم يرجح هذا، ولا مانع من ذلك. ولولا هذه الخلافات يقولون إن اختلاف أمتي رحمة، والخلافات هذه هي التي جعلت الشريعة الإسلامية فيها من السماحة وفيها من التوسع وفيها من اليسر ما لا يوجد في الأديان السابقة. الشارع يستطيع أن يجعل لنا الأحكام الشرعية أنظمة واضحة دقيقة ما يختلف فيها اثنان لا شك، وقواعد، ولكنه بين بعضها وهي الأمور المهمة والتي ثبت بأدلة قطعية ولم يختلف فيها العلماء، وبعض الآخر ألبس وأراد ذلك، إذ لو لم يرد ذلك لم يكون ملبسا أو مبهما، فأراد اشتغال قد يقول قائل ما ثمر ذلك؟ ثمر ذلك أن الله أراد اشتغال العلماء بكتاب الله وسنة رسوله من أول ما أنزل إلى قيام الساعة. لو أتانا بالأنظمة والقواعد للأحكام لأهمل القرآن والسنة، فأراد الاشتغال وأعطى المشتغل بهذين الأصلين وما تفرع عنها من أصول يعني من أدلة، وأعطاه أجرا عظيما. المنفرد للاشتغال بالعلم والفاحص فيه والذي يريد أن ينفع الإسلام والمسلم في شيء، حتى الفرادة حتى تفكيره حتى مشيته حتى أي شيء له فيه أجر، لأنه يعني ترك ما لذ وطاب لأجل هذه هذا الأمر. لذلك الله رفع قدره وجعل خطأه له إيه فيه أجر. والعلماء أجمعوا على أن صواب طالب العلم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد صوابه خطأ ويؤثم لأجل كثر شوكته ولأجل لا يتجرع على الإسلام فيما بعد. أما الذي أثنى عمره في التفتيش بالكتب والتدقيق فيها وأقوال العلماء والربط بينها وفك الاعتراضات الواردة بين الآيات وبين الأحاديث وبين الأدلة، فهذا رفع الله قدره حتى خطأ له فيه أجر. انظر إلى هذه المنزلة يا جماعة، انظر إلى منزلة عظيمة. ويكفينا أن العلماء ورثة الأنبياء، يكفينا هذا فقط. لا لا لا، الناس يرثون الدرهم والدينار وأنت ترث ماذا ترث؟ نعم
أحسن الله إليكم. يقول ما رأيكم بمن يقول إنه ليس في كلام العرب مجاز وإنما هي بلعة ناتى بها المعتزلة مثل معمر بن المثنى ليتوصلوا بها إلى نفي صفات الله؟
هذا ذكر بعضهم، ولكن هذا خلاف ذلك، فقد وقع في لغة العرب المجاز وعبروا عنه في أشعارهم ونثرهم وكل كلامهم. هذا كلام، وانظروا إلى الكتب العلمية في الأصول وفي المالكية، وأكثر الحنفية قالوا بأن في القرآن مجاز كما في لغة العرب مجاز، وليس منسوب إلى المعتزلة هذا الكلام أبدا. وفي المثنى ليس معتزليا كما يقولون. سبوا ودققوا فيما تسمعون مشايخ. أصول الفقه يعلم الإنسان كما قلت لكم مرارا، يعلم الإنسان كيف يقبل الأخبار وكيف ينطق بالأخبار. هذه منزلة عظيمة، دققوا فيما يقال لكم في الكتب العلمية، لا تسألوا أناس قد يكون كذا أو كذا، كتب العلمية ارجعوا إليها من أراد الحقيقة. أما من أراد أن يتمسك بأي قول من هذا أو ذاك هذه مسألة أخرى، ليس بطالب علم، هذا فقط التشويه على نفسه وعلى غيره، هذا يأثم فيه. أنا لا أقول بأن المجال كل العلماء يجمعوا على أنه كذا، إنما اختلف العلماء فيه كما اختلفوا في غيره.
نعم أحسن الله إليك. يقول هل يتعبد بقراءة القراء، هل يتعبد بالقراءة بقراءة شاذة وجزاكم الله خيرا؟
لا لا يتعبد، يعني لو تعبدنا بها لسان القرآن قلنا المتعبد بتلاوته، القراءة المتواترة فقط، هذا تعريف القراءة المتواترة. أما القراءة لا يتعبد بتلاوتها أبدا، لأنها يحتمل أنها قرآن ويحتمل أنها إيه خبر وحي. فنتيجة لهذا الاحتمال أخرج عن أنه القرآن، تطرق إليه الاحتمال. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، أليس من الأولى أن ينبه إلى أن صفات الله تعالى ليس فيها مجاز؟
لا شك صفات الله ليس فيها مجاز، هذا معروف. الله عز وجل لذلك قلنا بأن السلف أجمع على إمرارها وقبولها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه، ولا يمكن أن يتعرض لها، وهو إجماع السلف الصالح فقط، وهذا معروف لدي. لا يتعرضون له بأي طريق من الطرق. أما غيرها من القرآن والسنة تعرض له واختلفوا فيها. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: يذكر بعض الأصوليين من أمثلة وقوع المجاز في القرآن قوله تعالى: وجاء ربك، ويقولون: أي جاء أمر ربك، وهذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة في الصفات، وأنها حقيقة، فالمجيء في هذه الآية مجيء حقيقي يليق بجلال الله وكماله.
لا أقول أن المجاز يقع في كل آية أبدا، ولا يقوله أحد. والجمهور لما قالوا بأن المجاز وقع في القرآن كما وقع في اللغة لم يقولوا أن كل آية فيها مجاز، أو كل بعضها فيها مجاز وبعضها. حتى القائلون بأن في القرآن مجاز اختلفوا فيما بينهم في الآيات، في بعض الآيات بعضهم قال هذه فيها مجاز، بعضهم قال لا ليس فيها مجاز. انتبهوا لهذه النقطة، وهذه الآية من الآيات المختلف فيها بين القائلين بأن في القرآن مجاز. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: قيل أنكم ستشرحون كتاب مختصر التحرير، فهل هذا صحيح وأين؟
مختصر التحرير؟ لمن هذا الكتاب؟ لا ترى عندنا كتب كثيرة، عند الشافعية وعند الحنابلة. هذا ما
يقول
هذا الفتوح الحمد لله شرحه، شرح هذا الكتاب الكوكب المنير، اسمه مختصر التحرير أصلا هو، فشرحه في كتاب يسمى شرح الكوكب المنير، وهو مطبوع في 4 مجلدات طبعته جامعة أم القرى. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في وجود ألفاظ غير عربية في القرآن، فذكر عن أحد الأئمة أنه قال: ذلك ما كان من تصادف اللغات وتوافقها في بعض الكلمات، لا من باب أنها أعجمية معربة، فما رأيكم؟
هل من القائلين بأن في القرآن ألفاظ غير العربية؟ وقلنا الخلاف في هذا أو أشرنا إليه، لا داعي لذكره. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.
صلى الله على نبينا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ في مسائل السنة، و مسائل السنة في أصول الفقه تتكلم عن المسائل التي تخص استنباط الأحكام من النصوص فقط، لا تتكلم عن جميع ما يخص السنة، هذا له تخصص لوحده علم الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى ووفقه: السنة، وفيها مسائل. المسألة الأولى: السنة هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير مما يخص الأحكام التشريعية.
نعم، ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يخص الأحكام التشريعية، هذه السنة عند الفقهاء والأصوليين. لماذا قيدنا في آخر مما يخص؟ لأن هناك مباحث كثيرة بحثها أهل الحديث وأهل السنة لا تخص الأحكام التشريعية. الذي يهمنا نحن وهم الفقهاء والأصوليون، الذي يهمهم هو إيش؟ هو ما يخص الأحكام التشريعية، ما يخص هذا المكلف، ما يعين على صحة فعله، ما يختلف فعله باختلاف هذا الحديث أو ذاك. كل ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وتقرير مما يخص الأحكام التشريعية، أهل الحديث أهل السنة عرفوا السنة بأنها إيه؟ بأنها ما صدع عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو سكت. لذلك المبحوث عندنا في جميع المباحث التي أو المسائل هي السنة التي تخص الأحكام التكليفية فقط، أحكام يعني الشرعية العملية. نعم.
المسألة الثانية، السنة حجة يجب قبولها والعمل بها، كما يجب قبول القرآن والعمل به للآيات الدالة على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
طبعا هذا معروف لديكم، لكن استكمالا للمسائل يجب أن نرى هذا، لأن ليس قراء الكتاب على وتيرة واحدة، فينبغي أن نثبت أن السنة حجة وأنه ولا خلاف في حجيتها، وذكرنا تلك الآيات تدل على حجيتها نصا لا مفهوما. نعم. المسألة الثانية. ثالث.
المسألة الثالثة، الخبر من حيث سنده ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الخبر متواتر، وهو خبر عددي يمنع معه لكثرته التواطؤ على الكذب.
نعم، هذا مذهب الجمهور، وهو أن السنة تنقسم إلى قسمين، المتواتر والآحاد. أما عند الحنفية فهي ثلاثة أقسام، المتواتر والمشهور والآحاد، وجعل المشهور بين الآحاد وبين المتواتر، ويفيد المشهور عندهم يفيد القطع، ولكن الجمهور جعل المشهور مع الآحاد لا يفيد إلا الظن. أما المتواتر فهو الخبر الذي صدر عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، يمتنع تواطؤهم على الكذب، بمعنى جماعة كثيرة جدا لا يمكن أن يتواطؤوا ويتفقوا، معنى يتواطؤوا يتفقوا على الكذب. والكلام هذا سواء خبر الأخبار المتواترة التي وردت عن الشارع أو الأخبار المتواترة عن غير الشارع، أشياء محسوسة مثل الصين، مثل وجود الهند، لو لم نعرفها وردتنا أخبار متواترة أنها موجودة ولو لم نصل إليها أو نشاهدها وهكذا. نعم.
القسم الثاني خبر الآحاد، وهو خبر واحد أو عدد لا يمتنع معه التواطؤ على الكذب.
إيه نعم، يعرفون بأنه ما عدا التواتر، ما عدا التواتر، وهو خبر عدد لا يصلون إلى حد التواتر ولا يستحيل منهم تواطؤهم على الكذب، لا يستحيل، معنى قد يأتينا شخص بخبر واحد ونصدقه لأن توفرت في شروط الرواية، وقد يأتينا خمسة أو ستة بخبر بحيث لم يبلغ حد التواتر لكن لم نصدقهم لعدم وجود شروط الراوي فيهم، فالراوي له شروط بعضها اتفق عليها وبعضها اختلف فيها وستأتينا. نعم.
المسألة الرابعة، الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني بالمخبر عنه، لأننا نجد أنفسنا عالمة علما يقينيا بما أخبرنا به.
اختلف الناس، لا نقول العلماء، في الخبر المتواتر، فالسومانية فئة أو طائفة تقول أن الخبر المتواتر لا يفيد القبر، ولكن الراجح والذي اتفق عليه المسلمون أن خبر المتواتر يفيد القتل. لماذا؟ قلنا نعم،
لأننا نجد أنفسنا عالمة علما يقينيا بما أخبرنا به عن طريق التواتر، كإخبارنا بالأنبياء والعلماء والسلاطين والبلاد النائية كالهند والصين ونحو ذلك، مما نجد أنفسنا عالمة بما نشاهده وما نحس به، ومن أنكر ذلك فقد أنكر ما قطع به، وهذا لا يعتد بقوله.
أي نعم، لأن نجد أنفسنا مضطرين يعني ضرورة بالعلم بتلك الأخبار إذا جاءتنا من فم هائل من الناس، لا نخصصهم بالمسلمين، عدد كبير لا يمكن تواطؤهم على الكذبين، جاءنا هذا الخبر نعرف تمام المعرفة بأنه صحيح وعلم قطعي. جاءنا أشخاص كثيرون يقولون هناك بلد اسمه الصين أو قرية اسمها كذا، فهنا لا بد أن نقطع بوجودها مثل ما نقطع بالشيء الذي نعلمه بالحواس الخمس والمشاهدة واللمسة ونحو من ذلك، لا فرق بينه، لأن نجد أنفسنا مضطرين للتصديق به، لا يدخل في ظننا أي شك. وما دام الأمر كذلك إذن يفيد القطع. نعم.
المسألة الخامسة، العلم الحاصل بالمتواتر ضروري لا نظري، لأنه يحصل لأهل النظر ولغيرهم من العوام والصبيان.
نعم، العلم الحاصل بالتواتر ضروري وليس نظري، ما الفرق بينهما؟ الضروري هو أن يضطر الإنسان إلى التصديق به، بمعنى يعلمه بدون استنباط وبدون كشف بدون أي تعب، يعرف أن هذا الشيء مقطوع به ويعرف أن هذا واقع حقيقة. أما النظري فهو مأخوذ من النظر، وهو الاستدلال والاكتساب والمشقة في استنباط هذا الحكم من الأدلة. وهذا المثل اختلف فيها ترى، لكن الراجح أنه أن العلم بالمتواتر أو فادنا قطعي عن طريق الضرورة لا عن طريق النظر. نعم. لماذا؟ قلنا هنا نعم.
لأنه يحصل لأهل النظر ولغيرهم من العوام والصبيان، فلو كان العلم الحاصل بالمتواتر نظريا فإنه لا يقع إلا لمن هو من أهل النظر والاستدلال فقط، وللزم من ذلك اختلاف الناس فيه فيعلمه بعضهم ويجهله آخرون.
أين؟ لأن قلنا ذلك أنه يحصل العلم عن طريق الضرورة لا عن طريق النظر. لماذا؟ لأن يتساوى فيها الناس، الصبيان والنساء والعوام ومن لم يجعل نفسه ومن ليس له أهلية لطلب العلم للنظر في الأدلة، كلهم يصدقون بأن بكل ما جاء عن طريق التواتر. لكن لو كان هذا العلم اليقيني وردنا عن طريق النظر والاستدلال لاختلف الناس فيه، بعضهم يصدق به لأنه ثبت عنده هذا الدليل وبعضهم لم يصدق به، ولكن الحقيقة أنهم لم يختلفوا. نعم.
المسألة السادسة، شروط المتواتر هي: الشرط الأول أن يكون المخبرون عالمين ضرورة بما أخبروا به عن طريق إحدى الحواس الخمس، كأن يقولوا سمعنا فلان يقول أو رأينا الصين أو لمسنا الثلج فوجدناه باردا، لأن ما لا يكون كذلك فإنه يحتمل الغلط أو السهو أو الغفلة فلا يحصل به العلم.
إينا. الشرط الأول أن يخبروا عن شيء تيقنوا منه بأحد الحواس الخمس، وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، فلا بد منه. رأينا الصير، رأينا جبل أحد كذا، رأينا كذا، يخبرون عن شيء. ولاحظ ترى بحثنا في المتواتر أو في مسائله قد لا يعني يوجد في الأحاديث إلا ما سيأتي من المسائل إن شاء الله بحثوا. وأنتم تعلمون أن الأصول في بعض مسائل لا يخص أصول الفقه فقط، إنما يعلم الإنسان طريقة العلم وطريقة ترتيبه وتنظيمه فهو قواعد وضوابط وطرق ومناهج ومسالك تعلم الإنسان هذه المعلومات وكيف يرتبها وينظمها. نعم. إذن الشرط الأول أن يكون هذا جاءنا عن طريق الحواس الخمس. نعم.
الشرط الثاني أن يكون حال وعدد الطبقة الثانية كحال وعدد الطبقة الأولى، وكذلك تكون الطبقة الثالثة، وهكذا حتى ينتهي الخبر إلينا. فكل طبقة يشترط فيها شروط التواتر، لأن خبر أهل كل عصر خبر مستقل بنفسه، فلا بد من توفر شروط التواتر فيه. فإن لم يتوفر هذا الشرط في كل عصر فإنه لا يحصل العلم بصدقه لعدم استواء طرفي الخبر ووسطه في كمال العدد والصفة.
يشترط فيه التواتر خاصة أن يكون العدد سواء في العصر الأول والعصر الثاني والعصر الثالث حتى يصل إليه، بمعنى خبر 100 إذا لابد ينقل عن هؤلاء 100 أخرى وهكذا، وإلا ما يكون خبر متواتر. لذلك يقول العلماء إن أكثر أخبار الآحاد هذه كانت متواترة، ولكن نظرا لموت بعض الرواة ولم يصلنا إلا هذا المخبر أو اثنان معه أو ثلاثة صار خبر أحد. فإذا نقصت الطبقة الثانية عن الأولى فإنه لا يكون خبر متواتر، يكون أحد. وبالعكس من ذلك المشهور، لو نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر شخص راوي ثم بعد ذلك رواه لأشخاص كثيرين هو لوحده، يكون هذا خبر مشهور وليس خبر أحد. هذا عند طبعا الحنفي، لذلك سموه أدخلوه في المتواتر. نعم.
الشرط الثالث ألا يكون السامع عالما بما أخبر به ضرورة، لأن العلم الضروري يستحيل أن يصير أقوى مما كان.
نعم، هذا طبعا شرط تحصيل حاصل، بمعنى أنه إذا كان عالما بما أخبر به لا يفيده الخبر شيئا، لا يفيده الخبر شيئا، لذلك لا بد أن يكون الخبر مفيدا، بمعنى أن قد يقول قال قد يؤكد الخبر له هذا. نقول لا، ما المتواتر ما يحتاج إلى تأكيد، هذا الخبر الواحد اللي يحتاج إلى تأكيد، لكن هذا الخبر المتواتر ما دام أنه عنده العلم به لا نقول بأنه أتى هذا الخبر المتواتر للآخر وأكده، لأن العلم القطعي ليس عليه زيادة.
الشرط الرابع أن يكون السامع للخبر من أهل العلم غير المتشددين أو المتساهلين، لأنه يستحيل حصول العلم من غير متأهل له.
نعم، هذا شرط واضح، وهو أن السامع ينبغي أن يكون متوسطا في عقليته، ليس من المتشددين والدقيقين في هذه الأمور، لأن هذا أتعب نفسه وأتعب غيره، وليس من المتساهلين، يكون وسطا بين الناس. وكذلك جعلناك أمة وسطا في كل شيء، ترى حتى الأمور المحسوسة الوسط هو أحسن الوجوه. فخبر المتواتر لا يفيد إلا المتوسط في أموره. نعم.
المسألة السابعة لا يشترط في المتواتر عدد محصور، بل متى ما حصل العلم بخبر المخبرين المجرد عن القرائن فإنا نعلم أن الخبر قد بلغ التواتر، وإذا لم يحصل لنا العلم بخبر المخبرين فإنا نعلم أن الخبر لم يبلغ حد التواتر، لأنه لا يمكن معرفة العدد بالتحديد الذي حصل علمنا عنده بوجود بلد لم نشاهده، وإنما الطريق لما
نعم نقول إن بعض العلماء اشترطوا في التواتر عدد معين، قال يشترط أن يكون له عدد محصور، واختلفوا هؤلاء على عشرة أقوال. بعضهم يقول أن عدده ثلاثة، بعضهم يقول أن عدده اثنان عدد الشهود، وبعضهم يقول أن عدده ثلاثة قياسا على الجمعة، وبعضهم يقول أن عدده أربعة قياسا على الشهود في الزنا، واختلفوا 12 وإلى 30، حتى وصلوها بعضهم يقول 300 ونيف قياسا على أهل بدر إلى آخر الكلام. وذكرت هذا الكلام مطول في الإتحاف وفي المهذب. لكن الصحيح أن الخبر المتواتر لا يشترط فيه العدد، بمعنى لا يقيد بعدد معين، فقط يكفينا تعريفه، وهو أن يخبرنا جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب. بعقليتك تعرف أن هؤلاء لا يمكن أن يجتمعوا وأن يتعارفوا على شيء، إنما مختلفين. فإذا حصل لنا العلم، ضرورة بأن هذا وقع أو ذاك، إذن الخبر متواتر، بحيث يخبرنا جماعة يستحي تواطؤهم على الكذب. نعم.
وإنما الطريق لمعرفة كون هذا الخبر متواترا هو حصول العلم بالخبر، لأن العلم يتزايد تزايدا خفي التدريج، فهو يشبه تزايد ضوء الصبح إلى أن ينتهي إلى حد الكمال.
نعم، حصول العلم هو المحك في هذا، وهو المرجع. لكن كيف يحصل العلم في ذلك؟ يحصل العلم من خبر وراء خبر حتى يحصل لنا العلم اليقيني بأن هذا حصل. كان يقتل رجل في الشارع، فيأتي شخص ويقول لنا رأيت فلانا قد قتل، جاء آخر وقال كذا، جاء ثالث بالخبر الأول أكاد أنا أظن يمكن ويمكن، الخبر الثاني أكد، الخبر الثالث أكد زيادة، وهكذا حتى ثبت يقينا وعلمنا علما ضروريا أن هناك رجلا قد قتل. مثلا تزايد الخبر، تزايد خفية التدريج، مثل ضوء الصبح. الآن لا يمكن لأحد أن يقول والله الآن الصبح قد بان، خاصة في أوله، أبدا، تزايد قليلا فقليلا، ولا يمكن أن نعرف متى جاءنا الصبح. كذلك عقل الصبي كما قلنا فيما سبق، لا نعرف متى عقل الصبي وميز بين الأشياء، لأن تزايد تزايد خفية تدريج. لذلك حد الشارع حدا واضحا وقال هو البلوغ. كذلك الصبح، ما قال صلاة الفجر حتى الصبح إلى نهاية الصبح، قال حتى تطلع الشمس، واضح جلي، إذا طلعت خلاص، وهكذا. نعم.
المسألة الثامنة، لا يشترط في التواتر أن يكون المخبرون مسلمين وعدولا، فيحصل العلم بالمتواتر سواء كان المخبرون مسلمين أو لا، عدولا أو لا، لأن سبب إخبار الخبر المتواتر العلم هو كثرة المخبرين الذين لا يتصور اجتماعهم أو تواطؤهم على الكذب في الخبر. وإذا كان الأمر كذلك فإنه يمكننا أن نستفيد العلم بأخبار الكفار وبأخبار الفساق، كما لو أخبروا أنه عن موقعة وقعت في السوق، كما يمكن أن نستفيد العلم بأخبار المسلمين أو العدول، ولا فرق. والجامع الكثرة المانعة من التواطؤ على الكذب، فكثرة المخبرين جعلته في مرتبة قوية في إفادته للعلم، فلا يحتاج إلى شيء يقويه كالإسلام والعدالة.
نعم، خبر الأحد لا يقبل فيه خبر الفاسق ولا خبر الكافر ولا غير ذلك من الأمور، لكن يخالفه خبر المتواتر. الخبر المتواتر لا نشترط في المخبرين أن يكونوا مسلمين. طبعا هذا الكلام في غير أحاديث الأحاديث الشرعية، لأنه قد ينقدح في أذهان يقول المقصود هو المتواتر من الأحاديث. لا، نتكلم عن الأمور التي أتتنا متواترة في غير الأحاديث، فهذا لا يشترط في صفة معينة للمخبرين، بل الذي يشترط فيه فقط أن يكونوا جماعة يستحيل تواطؤهم على الكلام، بمعنى نعرف أن هذا لا يتفق مع ذلك وأنهم مختلفين في كل شيء، لذلك يستحيل تواطؤهم على الكلام. فلذلك المحك هو إيش؟ والذي ننظر إليه هو حصول العلم. لذلك قلنا في خبر هذا الشخص الذي جاءنا ثم زاد الخبر شخص آخر إلى آخره، لم نتأكد من عدالته أو غير عدالته، ما لنا دخل فيه، إنما تزايدا قطع العقل فيما بعد أنه حصلت حادثة هنا. إذن حقيقة تعريف المتواتر هي خبر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، سواء الجماعة كفار أو مسلمين، عدول أو فساق أو غير ذلك من الأمور. وليس الخبر المتواتر المقصود فيه الأحاديث، إنما أي شيء يخبر عن الأشياء المحسوسة يعني.
المسألة التاسعة: لا يشترط في المتواتر كون المخبرين لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد، لأن الواقع يدل على ذلك.
إيه نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة، فبعضهم اشترط، يقول اشترط في الخبر المتواتر أن لا يحصرهم عدد، يعني المخبرون لا يحصرهم عدد كثيرون جدا، وأن لا يحويهم بلد بمعنى لا يحملهم بلد، يعني كثير جدا بلدان يشترط فيه، لكن الحقيقة ليست كذلك، الصحيح غير ذلك، الصحيح أنه لا يشترط هذا الشرط. لماذا؟ نعم.
فلو أخبرنا المصلون في مسجد عن سقوط الإمام من المنبر وهو يخطب فإنه يحصل العلم بخبرهم مع أنهم محصورون، بدليل أن المسجد قد حواهم، فإذا كان الأمر كذلك في المسجد فمن باب أولى أن يحصل العلم بخبر أهل بلد لو أخبروا عن وقوع شيء.
هنا بدليل الشيء الواقع، أن جماعة المسجد لو أخبروا بأن الإمام أو المؤذن سقط، أو رجل من الرجال الذين يصلون سقط على الأرض، لصدقناهم وحصل العلم بخبرهم، وهذا يحويهم المسجد، فكيف بالبلد؟ إذن هذا الشرط غير صحيح، وهو ألا يحويهم بلد وألا يحصرهم عدد. نعم.
المسألة العاشرة: لا يشترط في المخبرين اختلاف أنسابهم وأوطانهم وأديانهم، لأن الواقع يدل على ذلك.
نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة أيضا، فقال بعضهم خبر المتواتر هو خبر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب مختلفي الأجناس والأوطان والأنساب، أضاف هذا إلى تعريفه، وهذا ليس بصحيح. لماذا؟
لأن الواقع يدل على ذلك، فلو أن قبيلة من القبائل المستفقة في الدين والوطن والنسب أخبروا عن حادثة وقعت في ناحيتهم فإنه يحصل العلم بخبرهم ضرورة.
نعم، لو أن قبيلة وهي مجتمعة في مكان معين في نسب معين أخبرونا على وقوع حادثة لصدقناهم وحصل العلم بخبرهم، العلم اليقيني، فلا يشترط هذا الشرط. بعضهم حتى يقول اشترطنا هذا الشرط لأجل أن نتأكد أنهم لم يتواطؤوا على الكذب، لأنه إذا كانوا في نسب واحد قد يكون ضد شخص ليس من قبيلتهم أو غير ذلك من الأمور ثم يشهدوا عليه بشيء، لكن هذا غير صحيح، لأن نفس القبيلة يختلف رجالها في العقلية وفي الديانة وفي العدالة وفي أي شيء، لا يمكن يتبعوه في أي ظلم من الذي يقع بينهم. نعم.
المسألة الحادية عشرة: لا يشترط وجود المعصوم ضمن المخبرين لأن الواقع يدل على ذلك، فلو أخبرنا أهل بلد.
نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة أيضا. قال بعضهم وهم فرقة من الشيعة أنه يشترط أن يوجد المعصوم بين المخبرين، والشيعة كما تعلمون لهم أئمة قد جعلوه من المعصومين، قالوا يشترط أن يكون منهم، وإلا ما أفادنا الخبر شيء يقين، بل يفيد إيش؟ الظن. لكن الصحيح الذات لا يشترط هذا. نعم. لماذا؟
لأن الواقع يدل على ذلك، فلو أخبرنا أهل بلد من بلدان الكفار عن حصول فتنة لحصل العلم بخبرهم مع كونهم كفارا، فضلا عن كون الإمام المعصوم ليس فيهم.
إيه نعم، قلنا بأن تعريف المتواتر هو خبر جماعة يستحيل جماعة، أطلقناه، ما قلنا مسلمين ولا كفار ولا معصومين ولا غير معصومين، يستحيل تواطؤهم على الكذب. فلو أخبرنا جماعة من الكفار يستحيل تواطؤهم على الكذب، كثير جدا، لا حصل العلم اليقين، وأكثر النظريات الطبية الآن من الكفار، حصل العلم اليقين بأنها تفعل كذا، بعض النظريات تفعل كذا، وبعض العلاج يفعل كذا، وبعض لا، وهكذا يحصل العلم اليقين منه وإن كانوا كفار. فكيف يشترط المعصوم عن الكذب والمعصوم عن الخطأ؟ هذا لا يمكن. نعم.
المسألة الثانية عشرة: لا يجوز على أهل التواتر والجماعة العظيمة أن يكتموا ما يحتاج الخلق إلى نقله ومعرفته، لأن كتمان ذلك.
نعم، هذه مسألة أيضا اختلف العلماء، اختلف يعني الناس فيها. فالشيعة يقولون يجوز على أهل على الجماعة الكبيرة أنهم يتواطؤون على الكذب، أو بعضهم يعني، واستدلوا بدليل أن الصحابة تواطؤوا على أن الإمام علي لا يستحق الإمامة هو الرسالة، وكلهم كلام طويل لا داعي لذكره. نحن الجمهور قالوا لا يجوز أبدا لأهل الأمة العظيمة الكثيرة أن يتواطؤوا، أن يكتموا شيئا من العلم. نعم. قاعد المسألة:
لا يجوز على أهل التواتر والجماعة العظيمة أن يكتموا ما يحتاج الخلق إلى نقله ومعرفته، لأن كتمان ذلك بمثابة الكذب، وهو الإخبار عن الشيء بخلاف الواقع، والكذب محال على أهل التواتر والجماعة العظيمة لاستحالة أهل التواتر على الكذب.
إينا. لأن قلنا في تعريفه هو إيش؟ هو خبر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، فالجماعة الكبيرة يستحيل أن يتواطوا على مثل هذه الأمور. فلو كان صحيحا أن علي رضي الله عنه هو أحق الناس بكذا بما قالوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا نقلوا، ولو لم ينقلوا بعض نقلوا الآخرون، ولكن لم يحصل هذا، بل علي رضي الله عنه لما بويع أبو بكر بالخلافة وكان مسافرا ثم رجع، فقالوا له أن أبا بكر قد بويع بالخلافة، فقال كلمة المشهورة: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نراه لدنيانا، يعني قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لما كان في مرض صلى الله عليه وسلم، فقال الخلافة أو الإمامة الكبرى على الإمامة الصغرى، ولم يقل عليه، فكان إجماعا كما سيأتينا في باب القياس.
المسألة الخامسة عشرة: يجوز التعبد بخبر الواحد شرعا والعمل به لدليلين، أولهما
التعبد بخبر الواحد شرعا هذا معروف، وهو أن نعمل بخبر الواحد، بمعنى أن خبر الواحد حجة يثبت الأحكام الشرعية، ومعنى التعبد أي نتقرب إلى الله، نتقرب إلى الله بالعمل بخبر الواحد، مثل ما نقول نتعبد بالإجماع ونتعبد بالقياس. معنى التعبد هو أن نرجو ثواب الله إذا عملنا، ونرجو ونخاف عقابه إذا لم عملنا إذا لم نعمل. فهنا التعبد هو الرجاء والخوف. فإذا يثبت أو تثبت به الأحكام الشرعية، هذا على أدلة كثيرة جدا، ولكن ذكرت دليل هنا اختصارا. نعم.
أولهما إجماع الصحابة السكوتي، حيث قبل أبو بكر رضي الله عنه خبر المغيرة بن شعبة ومحمد بن
إجماع الصحابة السكوتي، ترى ما في إجماع صريح للمشايخ في كل مسألة، نادر الإجماع الصريح، يعني ينطق كل واحد منهم بأن خبر الواحد حجة، إنما إجماع السكوتي المقصود به أن يعمل واحد من الصحابة بخبر الواحد ويسكت الآخرون، هذا معناه أنهم وافقوا على العمل. كذلك القياس ثبت بالإجماع السكوتي وهكذا. فالإجماع الصريح المنقول إلينا نقلا متواترا هذا نادر جدا، وإلا وجد لكنه نادر. الإجماع السكوتي هو المنتشر، وهو الذي يستدل به جميع الفقهاء في كتبهم، إذا قالوا الإجماع ولإجماع الصحابة معنى إجماع، إجماعهم السكوتي، ولكن لا ينطق به لأنه معروف بينهم، يعمل بعض الصحابة على شيء فلا ينكر عليه أحد، معناه أنهم سكتوا وسكوتهم هذا دليل على أنهم موافقون له، إذ لو كانوا لا يوافقون لأنكروا عليه. والصحابة لا تأخذهم في الله لومة لائم، ينكرون، أنكر بعضهم على بعض. ولكن لم نجد في هذه المسألة أن صحابيا عمل بخبر واحد من صحابي آخر وأنكر عليه، قال أن خبر فلان لا يعمل به. نعم.
حيث قبل أبو بكر رضي الله عنه خبر المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطى الجدة السدس، وأن عمر قبل خبر حمل بن مالك، وهو
حمل بن مالك، وهذه الأحاديث مشهورة بينكم لا داعي لقراءتها. نعم.
ثانيهما أن النبي صلى الله عليه
وسلم نعم نرجع إليه إذا نعم يرجع.
ثانيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث أحد الصحابة إلى البلاد كبعثته مصعب بن عمير إلى المدينة، وعسال بن أسيد إلى مكة، وإرساله علي ومعاذا إلى اليمن ليعلموا أهل تلك الديار الأحكام الشرعية، ويبعث الواحد من الصحابة ليخبرهم بالناسخ والمنسوخ، حيث كان أهل تلك الديار يقبلون منهم ذلك، ولو أن خبر الواحد غير مقبول لما بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قبل السامعون الأحكام التي جاءوا بها.
نعم. الدليل الأول قلنا إجماع الصحابة السكوتي، وإذا وجدنا إجماع نقدمه على غيره من الأدلة. أما الدليل الثاني فهو ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يرسل أحد الصحابة إلى الأطراف والقبائل، إذا نزلت آية كان هناك هذه شغلتهم، يذهبون إلى القبائل يعلمونهم الناسخ والمنسوخ، والقبيلة رجال القبيلة يقبلون هذا، لا يقول الله هذا خبر واحد لا نقبله، بل يقبلون الناسخ ويتركون المنسوخ لا يعملون به. كذلك لما أرسل معاذا إلى اليمن كان معاذ يخبرهم ويعلمهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والأحكام الشرعية، ولا يقولون أن هذا خبر واحد بل يعملون به، هذا يدل على قبول خبر الواحد وأنه يعمل به ويعتم الإنسان على عدم العمل به. نعم.
المسألة الثالثة عشرة: لا يشترط لقبول الخبر أن يرويه اثنان، بل يقبل الخبر وإن كان راويه واحدا، لما سبق من الدليلين اللذين ذكرا في المسألة السابقة.
أي نعم، أبو هاشم من المعتزلة وبعض المعتزلة يشترطون، يقولون أنه لا بد أو يشترط في خبر الواحد أنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويروي الحديث عن كل واحد اثنان وهكذا، ولكن هذا ليس بصحيح، بل إن الحديث أو بل إن الأدلة المثبتة لحجية خبر الواحد دلت على أن خبر الواحد يعمل به، لا يشترط هذا الشرط. إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي وروى عن هذا الصحابي آخر وروى عن هذا الآخر شخص ثالث وهكذا ووصل إلينا نعمل به، إذا توفرت شروط الراوي في غير الصحابي. طبعا الصحابي كل روايتهم صحيحة لثبوت عدالتهم، لكن غير الصحابي هو الذي نتأكد منه كما سيأتينا. نعم.
المسألة السابعة عشرة: الرواية في الزنا لا يشترط فيها أن يكون الرواة أربعة، بل يكفي واحدة كغير الرواية في الزنا ولا فرق.
أي نعم، هذه مسألة بعضهم اشترط أن الرواية في الزنا أو الأحاديث الخاصة بالزنا، الأحاديث الخاصة بالزنا ينبغي أن يرويها أربعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بصحيح. نقول إن أحكام الزنا كالأحكام الأخرى تعمها أدلة حجية قبول خبر الواحد. أجمع الصحابة السكوتي وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة إلى الأطراف والقبائل ما فرقت بين الأحكام، جميع الأحكام في العبادات في المعاملات في الحدود في غيرها واحدة، وكان أحد الصحابة يذهبون إلى القبائل ويروون لهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت في الحدود أو في المعاملات أو في العبادات ولم يفرقوا. كذلك هنا لا نفرق، نقبل خبر الواحد وإن كان فيها في الزنا. أصحاب المذهب الأول قالوا لا يقبل، قاسوه على الشهادة في الزنا، شهادة في الزنا لابد من أربعة كما تعرفون. لكن الرواية تختلف عن الشهادة، ليست الرواية مثل الشهادة، لذلك تجدون الرواية تقبل من العبد ومن النساء. المرأة الواحدة إذا روت حديثا فأمهات المؤمنين غير يقبل، لكن الشهادة لا تقبل منها إلا إذا كان معها شاهد آخر. كذلك العبد لا تقبل شهادته وهكذا. نعم.
لعموم الدليلين السابقين حيث دلا على أن خبر الواحد الثقة يقبل مطلقا سواء في الزنا أو في غيره.
نعم، قلنا الأخبار الخاصة بالزنا لا تختلف عن الأخبار الخاصة بغير الزنا، لأن الدليلين السابقين ويجمع الصحابة ويرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة القبائل عمت هذه الأحكام ولم تفرق بين الأحكام. نعم.
المسألة التاسعة عشرة: يعرف الصحابي بطرق. الطريق الأول النقل المتواتر.
نقف على هذه المسألة.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ جزاك الله عنا خيرا أن فرغت نفسك وتبرأت بوقتك لإيصال علم قل من تناوله في حلقات في هذا الزمان، وجزاك الله عنا خيرا أن أذنت لنا بتصوير مؤلفك وما ذلك إلا لمصلحتنا. يقول: وأنا أحاول البحث في مرجع يتناول مسألة المتشابه والمحكم، فإلى أي كتب تحويني وجزاك الله خيرا.
كل كتب الأصول بحثت هذا الموضوع يا جماعة، ارجعوا إلى ابن قدامة روضة الناظر، ارجعوا إلى العدة الذي جعله. التمهيد لأبي الخطاب وغيرهم، لكن يبدو لأنكم ترجعون إلى كتب حديثة أو كتب كذا. أصول الفقه يا جماعة كلمة بسيطة، أصول الفقه الذي لا يتعمق في بعض الشيء لن يستفيد، ترى فقط يصير شبه أحتاج إلى أجوبة عنه فيختلط أمره عليه. يعني دراسة أصول الفقه كثقافة أو من المختصرات هذا لا يفيد شيء إلا معرفتك ثقافة يعني. نعم يلا شيء.
أحسن الله عليك، هذا أحد الإخوة يقول: ما معنى أن خبر الواحد يفيد الظن ولا يفيد العلم اليقيني وجزاك الله خيرا؟
نعم، خبر الواحد يفيد الظن بمعنى أنه يفيد أو لا يتطرق له احتمالان، الصدق والكذب خبر الواحد، ولكن رجحنا الصدق لتوفر شروط الراوي بهذا الراوي، إذا توفر رجح الصدق بسبب إيش؟ هذه الشروط. يعني خبر الواحد لو احتمالان، الصدق والكذب، رجحنا الصدق لأن الراوي قد توفرت فيه شروط الرواية كما ستأتينا إن شاء الله، فيبقى الكذب احتمال مرجوح. هذا معنى الظني، وأي دليل ظني يقال أن هذا الدليل ظني وأكثر الأدلة ظنية معنى أنه له احتمالان راجح ومرجوح. أما الذي ليس له احتمال لا يحتمل إلا معنى واحد فهو قطعي، يفيد العلم اليقيني والقطعي وهو النص، يسمى النص. أما هذا يسمى الظاهر بالنسبة للنصوص. نعم
أحسن الله عليك. وهذا يقول: ماذا يقصد بالقول بالضروري؟ هل هو ضرورة التصديق به أو أنه ضروري لا بد من التصديق به للحاجة إليه؟
يعني بمعنى اضطر إلى تصديقه، النفس اضطرت إليه، يعني بمعنى أنه لا مجال للشك فيه، ضرورة، كقولنا معلوم من الدين بالضرورة. فمثلا شخص لا يصلي وهو ساكن بين المسلمين سنوات، نقول لماذا لم تصلي؟ فيقول أنا لم أعلم بأن الصلاة واجبة، لا نقبل منه هذا، لأن وجوب الصلاة معلوم من الدين بالضرورة، يرى الناس داخلين خارجين كل وقت. أما الشخص الذي قد عاش في بلد ناعي لا يرى أحدا فهذا يمكن أن يعذر.
يا إخوان الشيخ وعدنا اليوم بزيارة المكتبة فعذرا لأن المكتبة ممنوع دخولها، جزاكم الله خير، فنرجع لهم الإحراج. أحسن الله إليكم وأثابكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة في مسألة وقوع المجاز في القرآن اتصل علي بعضهم، يعني بعض الطلاب، وقالوا إن المنتشر بيننا إن القلة من العلماء هم الذين يقولون بأن في القرآن مجاز، هذا المنتشر بيننا، وهذا ليس بصحيح، بل إن الأئمة الأربعة وأكثر أتباعهم هم الذين يقولون بأن في القرآن مجاز، لم يخالف إلا الظاهرية والروافض فقط. تريدون نطبق هذا على الكتب العلمية من كل مذهب كتاب؟ أتينا لكم بالكتب، هذا هو الواقع من الكتب، ما عندنا شيء نقل، هذا كلام السلف. يعني يقول بأن المنتشر، هذا قائل يقول بأن المنتشر بيننا بأن القلة من العلماء يقول بأن في القرآن مجاز، قلت له بالعكس تماما، الأئمة الأربعة وأكثر أتباعهم كما تكلمت عنهم كتبهم يقولون بأن في القرآن مجاز، إنما المخالف كما نصت عليه كتب السلف لاحظوا قديم يعني هم الظاهرية خاصة ابن حزم والروافض وبعض الشافعية وبعض الحنابلة هم الذين يقولون إنه ليس في القرآن مجال. أنا تأكدت من المسألة وعلى أساسنا يمكنني أقتنع بأن في القرآن لأنه ليس في القرآن مجال. وكل واحد لا شك أنه له الحق بأن يسأل ويدقق لأنه ما أتى إلا لأجل طلب الحقيقة. تريدون نقرأ من كل كتاب يعني كل كتاب من مذهب من المذاهب هذا الكلام أم أنتم مقتنعون؟ موجودة هي الكتب لا داعي لأننا هذه طريقة يعني آتي بكتب السلف ونقرأ هم يتكلفون في الأجوبة يعني بعض هم يأتون بتكلف لأجل ألا يقولوا في القرآن مجال حقيقة ليس لا داعي لهذا التكلف لأن القرآن نزل بلغة العرب وصف الله القرآن بأنه عربي فكيف يصفه وصف الله عز وجل القرآن بأنه عربي إذا لا بد أن يكون في هذا القرآن كل ما يتكلم به العرب والعرب تكلموا بالمشترك وتكلموا بالمجاز وتكلموا بكل ما وهناك أدلة وبراهين وشواهد من النثر ومن الشعر على أنهم فعلوا هذا فهم يتكلفون في تخريج كثير من الآيات مثل مثلا يعبر دائما الله عز وجل في قوله إن استطاعوا إن يعبر بكلمة إن هذه القليلة الوقوع لأن إذا أقوى منها وهو يعلم أنهم يستطيعون أو لا يستطيعون لكنه عبر بهذا لأن العرب يعبرون بهذا كذلك وكنا لحكمهم شاهدين لحكمهم الحاكم هو داود وسليمان هما حاكمان الأولى أن يقول أو لو كان ليس في القرآن مجاز لقال وكنا لحكمهما لكنه قال لحكمهم أضاف الحكم إلى الحاكمين والمحكوم بشأنهما وهما صاحب الزرع وصاحب الغنم قيل كيف يكون حاكما كيف يضاف الحكم إليهما مع أنهما محكوم عليهم أو لهم قال أنه أضاف مجازا لأن الشخص يقال له هل صدر حكمك يضاف الحكم إليه مع أنه هو صاحب القضية فقد قلوبكما هما عائشة وحفصة لو لم يتكلم بالمجاز لقال فقد سقط قلباكما لكن سبب النزول قلوبكم نزلت الآية بقول قلوبكم وهذا يدل على أن المراد أربعة قلوب مجازا لأن عائشة مالت في الظاهر إلى شيء وفي الباطن إلى شيء آخر وحفصة كذلك مالت في الظاهر إلى شيء وفي الباطن إلى شيء آخر إذن أربعة بيوت إذا سماها بهذا وغيرها وغيرها كثير القائلون بأن في القرآن ليس في القرآن مجاز يتكلفون جدا جدا فهذه مسألة معروفة وقد نقل الذين نسق بكتاباتهم من السلف الصالح عن الأئمة الأربعة أنهم يقولون بأن في القرآن مجاز وكثير أكثر أتباعهم ونقلوا أن الذين أنكروا المجاز هم الرافضة والظاهرية وبعض الشافعية والحنابلة فقط. نعم.
الحمد لله رب العالمين.
نبدأ في موضوعنا اليوم. نعم.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف وفقه الله تعالى.
لحظة، من أراد أن يتأكد من المراجع هذه شرح الكوكب المنير نقل عن الأئمة المجلد الأول والتمهيد لأبي الخطاب، شرح الكوكب المنير لفتوح الحنبلي والتمهيد لأبي الخطاب الحنبلي المجلد الأول أيضا، و الروضة روضة الناظر لابن قدامة الحنبلي وهو في الظاهر المجلد الأول. نعم. ثم من المذهب الحنفي مسلم الثبوت لابن عبد الشكور الحنفي وشارحه أو شرحه الأنصاري في فواتح الرحموت. من المذهب المالكي الأحكام في أصول الأحكام، الأحكام في أصول الأحكام للآمدي، أحكام الفصول المالكي، أحكام الفصول للباجي، أحكام الفصول للباجي نص على هذا. ومن المذهب الشافعي الأحكام في أصول الأحكام للآمدي والمستصل الغزالي، هذه الكتب نص على أن المخالفين هم كذا وكذا، قلة منها. نعم. نبدأ في أو نكمل مسائل السنة. نعم.
المسألة 19، يعرف الصحابي بطرق هي: الطريق الأول النقل المتواتر.
نعم. كيف نعرف الصحابي قبل أن نبدأ في الروايات وقبل أن نبدأ في شروط الراوي وقبل أن نبدأ في الأحاديث وألفاظ الأحاديث؟ أردنا أن نعرف الصحابي من هو الصحابي، كيف نعرفه، كيف نعرف أن هذا الصحابي وهذا غير صحابي، نعرفه بطرق. الطريق الأول
حيث إن كثيرا من الصحابة قد علمنا بصحبتهم من طريق التواتر كالخلفاء الأربعة وزوجاته صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار.
إيه نعم. الطريق الأول التواتر، وهذا أكثر وقوع في الكتب المشهورة وهو التواتر، يعني تواتر عندنا، تواترت عندنا الأخبار بأن هؤلاء من الصحابة الخلفاء الأربعة والصحابة وأهل بدر وغيرهم، كلها أتت عن طريق التواتر. هذا واحد، وهم أكثر الصحابة، وأكثر الصحابة ثبتوا على أنهم صحابة عن طريق هذا الأول. نعم.
الطريق الثاني أن يخبر الشخص العدل الثقة المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه بأنه صحابي ويقول: أنا صحبت النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. إذا قال صحابي، إذا قال العدل الثقة الذي لم نعهد عليه شيء، قال أنا صحابي أو صحبت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنا نقبل ونعامله على أنه صحابي. لا أحد ترى له ثمرة هذا. نعم.
الطريق الثالث أن يخبر الواحد ممن ثبتت صحبته ويقول: إن فلانا من الصحابة، لأن الصحابي عدل فيقبل كل ما يخبر به.
إيه نعم. أن يأتي صحابي آخر ثبت صحبته ويقول يشهد لفلان آخر إن فلان من الصحابة، هذا أيضا نقبل كلام ونعتبر فلان من الصحابة لأنه عدل وثقة، ونقبل ما يقوله من الأحاديث، إذا نقبل ما يقوله بالنسبة لشخص آخر. نعم.
الطريق الرابع أن يقول المسلم الذي ثبتت صحبته: كنت أنا وفلان
كنت أنا وفلان من الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كذلك هذا الطريق يحكي عن قضية وكنت أنا وفلان. إذن فلان صحاب الذي حتى أنه جرى لهما قضية عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الطريق الخامس أن يقول المسلم الذي ثبتت صحبته دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم.
إيه نعم، حتى إذا عبر بالتعبير العام دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم أنا وفلان أو نحو من ذلك فإنه تثبت صحبته. طبعا هذه الطرق قد يقول قائل ما فائدتها؟ يعني نعم لها فائدة، لها فائدة كبرى، لأن عندنا دليل من الأدلة الشرعية يسمى قول الصحابي. اختلف العلماء هل هو حجة أو ليس بحجة، يعني دليل من الأدلة الشرعية أو لا، اختلف العلماء فيه. فمن ثبت صحبته بهذه الطرق الخمس كلامه دليل، مجرد كلام إذا رجح شيئا أو مال إلى شيء فإن العلماء يستدلون بكلامه، جمهور العلماء. مثل ما استدل بعض العلماء بأن الصحابة بأن ابن عمر كان لا يزكي على حلي بناته وجواره، هذا دليل مع أنه مخالف لبعض أقوال العلماء، لكن بعض العلماء استدلوا بهذا. وبالمناسبة رأي الجمهور هو أنه لا زكاة في الحلي، مستدلين بأحاديث، حديث ثبت عندهم لا زكاة في الحلي نص، ومستدلين بقول الصحابي هذا أو فعل الصحابي هذا، ومستدلين بالعقل وغير ذلك من الأمور. والمشهور الآن عندنا أنه يفتى بإيه؟ بأن في الحلي زكاة. يعني ليس معنى أنه مشهور أنه قول الجمهور، وليس معنى أنه ليس بمشهور أنه قول القلة، لا يا جماعة، في كل الأمور ترى.
المسألة العشرون، يقبل خبر الصحابي مطلقا لثبوت عدالته بالكتاب والسنة والعقل.
اي نعم، لما أردنا أن نذكر شروط الراوي قدمنا على ذلك أن الصحابي لا يشترط فيه شيء، الراوي الصحابي التي ثبتت صحبته لا يشترط فيها الشروط التي ستأتي، الشروط الخمسة، لأنه ثبتت عدالته في آيات وأحاديث، لذلك نقبل منه كل ما يقول بدون أي تردد إذا ثبتت صحبته بالأمور الخمسة السابقة. نعم.
فمن الكتاب قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين، وقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، حيث إن الله تعالى قد صرح بأنه قد رضي عن الصحابة، ولا يرضى الله تعالى إلا عمن اتصف بالعدالة، حيث إنه لا يرضى عن الفساق. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
يكفي هذا، معروف، هذا شيء معروف لدينا أن الصحابة تقبل رواياته وما يقول رواياتهم الأحاديث بدون أي مناقشة وبدون أي تدقيق على أعيانهم، يعني يقال هذا هل توفرت فيه شروط الراوي أو لم تتوفر، هذا متفق عليه. نعم.
فلو لم يكن المسألة الواحدة والعشرون، لا يقبل خبر غير الصحابي إلا بشروط، هي الشرط الأول أن يكون مسلما.
غير الصحابي لا يقبل خبره إلا بشروط لا بد منها، وهذه الشروط كثيرة، من المختلف المتفق عليه ومن المختلف فيه، ذكرت هنا المهم منها. نعم.
الشرط الأول أن يكون مسلما، فلا تقبل رواية الكافر لأنه متهم بالدين غير مؤتمن على أي خبر يخص الشريعة الإسلامية. فعداوته للمسلمين تحمله على الكيد لهم تحمله على الكيد لهم والحرص على التدليس والتلبيس عليهم في دينهم لأنهم أفضل من لأنه أبغضهم من أجله.
نعم، الكافر لا تقبل روايته مطلقا، الكافر لا تقبل روايته مطلقا، الكافر الأصلي. سيأتينا موضوع مثلا من المسائل الكافر الذي كفر لأجل بدعة اختلف العلماء فيها وفيه تفصيل، لكن هنا الكافر الأصلي هذا لا تقبل روايته، اتفق العلماء على ذلك. لماذا؟ لأنه لأجل الكفر سيضع بعض الأحاديث التي تبين أن الإسلام ليس في صالح البشر إلى آخر الكلام، وأبغض المسلمين من أجل هذا الدين، لذلك سيحيك لهم جميع الحبائل وجميع الأشياء لأجل أن يبطله، فهذا لا يؤتمن جانبه، لذلك لم يقبل العلماء رواية الكافر الأصلي. أما الكافر أما الكافر الذي كفر بسبب بدعة، كفر هو مسلم ولكنه كفر بسبب بدعة، فهذا فيه تفصيل. نعم.
الشرط الثاني أن يكون الراوي بالغا، أما الصبي فلا تقبل روايته لأن الصبي لا يعرف الله تعالى، وإذا كان كذلك فلا يخاف عقاب من لا يعرفه ولا يرجو ثواب من يجهله، فيكون الصبي لا رغبة له في الصدق، ولا يوجد شيء يجعله يتجنب الكذب، وبالتالي لا يؤمن من جانبه فلا يوثق بخبره فلا يقبل.
إيه نعم، الصبي مطلقا لا تقبل روايته، يعني سواء كان مميز سواء كان مميزا أو ليس مميز، سواء كان قبل السابعة أو بعدها لا تقبل روايته مهما كان إلا إذا بلغ. لماذا؟ لدليلين. الدليل الأول أن الصبي لا يعرف الله ولا يعرف مخافة الله، لذلك تجدون الصادق يصدق لأنه يرجو ثواب الله، ويتجنب الكذب لأنه يرجو لأنه يخاف عقاب الله، لكن الصبي لا يعرف مخافة الله لأنه لا يعرف الله أصلا، فلذلك لا تقبل روايته، لا يعني يستغرب أن يأتي بشيء فيه زيادة أو نقصان. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على عدم قبول رواية الصبي. نعم.
وأيضا فإن الصبي إذا أقر بشيء على نفسه فإنه لا يقبل، فإذا كان لا يقبل منه هذا مع أنه خاص بنفسه فإنه من باب أولى أن لا يقبل خبره عن غيره.
نعم، الصبي لا يقبل في أموره خاصة، بمعنى لو حصل مثلا جرح أو جرح في حديدة أو نحو من ذلك ثم قال فلان الذي ضربني، لا يسلم له الأمر ويقبل هذا الشيء منه، وقد اتفق العلماء على ذلك. فإذا كان لا يقبل في الشيء الخاص به فإنه لا يقبل في الشيء غير الخاص به مثل الروايات، وهذا عن طريق القياس الأولى. نعم.
الشرط الثالث أن يكون الراوي عاقلا فلا يقبل خبر المجنون، لأن العقل يميز بين خبر الرسول صلى الله عليه وسلم وخبر غيره، وبين قبح الكذب وحسن الصدق، ويعلم معنى المنقول والمراد منه.
نعم، المجنون مطلقا سواء كان جنون أصلي أو طارئ، أو سواء كان جنونه مطبقا أو يأتي أحيانا ويزول أحيانا، فهذا لا تقبل روايته مهما كان. فالعاقل من شروط الرواية، قد يأتي أشخاص وطبعا السفيه وغير ذلك والمعتوه يدخل في باب المجنون، ترى لا تقبل رواياتهم ولا أقوالهم ولا شهاداتهم مهما كان. لو حكم عليه أنه بعض الأيام يكون أعقل من العقلاء، فإننا لا نعلم هذه الأيام بالدقة، لذلك لا، قال العلماء احتياطا لا يقبل رواية المجنون مطلقا. نعم.
الشرط الرابع أن يكون الراوي متصفا بالعدالة، وهي هيئة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة.
نعم، اشترط العلماء أن يكون الراوي عدلا، والعدالة كما عرفنا هنا هي هيئة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، بمعنى أن العدالة أو كثير من الناس العدالة فيهم مخلوقة معهم وليست مكتسبة، يعني كلمة هيئة راسخة في النفس مولودة معهم، تجد منذ كان صبيا وهو يتجنب الصغائر فما بالك الكبائر. فهذا هو العدل، ملازمة التقوى يعني يترك المنهيات، والمروءة يترك بعض الأشياء المخلة.
لم تكتمل مادة هذا الدرس بعد.